نحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من شهر صفر عام 1429 للهجرة النبوية، الموافق لليلة عام 2008 للهجرة، بدولة فرنسا عبر الهاتف، ومع درس في رسالة الإمام الموسومة بالقواعد الأربع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين العلم النافع والعمل الصالح. تفضل، بارك الله فيك أبا حفصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورحمه الله شيخه السامعين والقارئ أجمعين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
حسبك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تكلمنا في المجلس السابق عن هذه الجملة وعن معنى الحنيفية لغة وشرعا، وتكلمنا ما هي الحنيفية، وذكرنا أنها هي الإسلام، وهي ملة الإسلام، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي عبادة الله وحده ونفي ما سواه من المعبودات. ثم استدل رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية الحكمة من خلق الإنسان، بل من خلق الإنس، فعالم الإنس أو عالم الجن وعالم الإنس مكلفين، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر بتكليف، وما خلقهم سبحانه وتعالى إلا لأمر مهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة في جميع شؤونهم وعباداتهم كلها. فالعبادة أيها الإخوة شاملة لجميع أنواع العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والذبح ونحو ذلك، والباطنة كالاعتقاد، وهي العبادة القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والرجاء والتوكل والإنابة ونحو ذلك. فهذه لا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي نظير قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالعبادة لا تعبده لا شريك له، فلا تتقرب إلى قبر فلان وقبر علان وممن يقال أنهم من الصالحين، والله أعلم بالصالحين، والله أعلم بالأتقياء. قبور الأولياء زعموا في هذا العصر وفي غيره، ولكن في هذا العصر حتى نقرب للناس أن هناك من يشرك بالله في هذا الوقت وفي هذا الزمان، مع تقدم كما يقال العلم والثقافة والنشر والوعي ونشر العلم الشرعي، إلا أن الشيطان استحوذ على البعض من المسلمين، فهم يدعون البدوي وزينب وفاطمة والحسين والحسن والحسين وعلي وجمع كثير من ممن يزعمون أنهم أولياء، والأولياء الحقيقيين بريئون من أولياء المشركين. والعبادة أيها الإخوة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تجمع أصلين، الأول غاية الحب لله تعالى، الثاني غاية الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد ألا يغفل عن هذه الحكمة من خلق الله له، وليحذر من الإشراك بالله في العبادة، فالشرك بالله أمره عظيم لا يستهين به الإنسان حتى وإن كان شركا أصغر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية في الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأمر عظيم، لا تتهاونوا ولا تتساهلوا في أمره. فالإنس مكلف في مقدمة هذه التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء، ولاء لله سبحانه وتعالى بتوحيده وطاعته، وبراءة أو براء من الشرك وأهله والخلوص منه، حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالولاء والبراء أصل من أصول الإيمان، وركنا من أركان العقيدة، وشرط من شروط الإيمان. فالولاء هو حب أو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين والموحدين من الكافرين والمشركين والمنافقين، وقل والمبتدعين والفساق أيضا. أن تتبرأ من كل من عصى الله سبحانه وتعالى كبيرة أو صغيرة. والولاء والبراء أيها الإخوة له منزلة عظيمة عند الله، وفي دين الله، منها أن الولاء والبراء هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، يتبرأ من عباداتي من معبوداتهم إلا الذي فطرني، استثنى الذي فطره، الذي خلقه، الذي أوجده، الذي أمره بالتوحيد. إنني براء مما، هذا قوله لا إله، الشهادة لا إله هي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يحقق التوحيد، بل أنه لم يحقق لا إله إلا الله، بل أنه لا يكون مسلما. لا بد من البراءة ولا بد من الإثبات لله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وأهله كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله وعبده وتبرأ من الشرك وأهله فهو من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم الحنفاء أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد، وأقبلوا على أهل التوحيد، ثم أخذوا توحيدهم من كتاب ربهم عز وجل صلى الله عليه وسلم. من عظيم منزلة الولاء والبراء أن عقيدة الولاء والبراء هي من أصل الإيمان، وهي موالاة المؤمنين، والبراءة من الكفار، فكما تبين السلام مما يعبد قومه من دون الله وآمن بالله سبحانه ووحده في عبادته، وهي أوثق عرى الإيمان، أعني به الولاء والبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد غيره من حديث البراء: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. جعلنا وإياكم من المتحابين في الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم أهل التوحيد أهل السنة الذين عبدوا الله على بصير، عبدوا الله على علم، عبدوا الله على توحيد، عبدوا الله على نقاء وصفاء من الشرك والبدع. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا: فهل يتم الدين أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأولياء أو قال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
حسبك
فإذا
دخل
الشرك
حسبك حسبك.
يقول المؤلف رحمة الله عليه: وجعلنا وإياكم من المتأسين به وبأهل الصلاح وأهل التوحيد المحققين له. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فمع التوحيد. أي إذا عرفت من الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس، وعلمت أن الله ما خلقك عبثا بل خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تقبل إلا بتصحيح العقيدة والبدع، فإن التوحيد وتصحيح المعتقد شرط قبول العبادة. وذلك في قول: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تصح ولا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، إلا بالإخلاص، إلا بتنقية العقيدة. فالعبادة لا تصح منك يا عبد الله. ثم ضرب مثلا ليسهل على القارئ والمستمع الفهم، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. بما أن الصلاة عبادة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي تتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن ماجة، نعم، وابن خزيمة أيضا بسند صحيح من حديث أسامة بن عمير، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. وفي الحديث عند الدارمي وأبي داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، فشبهها بباب مقفل قد أحكم إقفاله، ولا يفتح هذا الباب إلا مع الطهارة. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص، لا تسمى موحدا يا عبد الله إلا أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا مثال تقريب لهذه المسألة العظيمة إلى الأذهان يفهموها، وإلا فإن شرط الإخلاص، فانتبهوا بارك الله فيكم، شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الصلاة الطهارة، أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى محدثا ولو كان متعمدا فإن في تكفيره عند الخلاف قائم بين أهل العلم، في من صلى من غير طهارة وإن أما الإجماع ليس مقبولا العبادة. الشرك الأكبر الذي لا يقبل سبحانه وتعالى معه عمل. فهنا الإمام رحمة الله عليه أراد أن يقرب المسألة للأذهان، فلا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود قائمة، فإن شرط قبول ذلك العمل وقد بين سبحانه وتعالى ذلك. فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية في هذه الآية بقوله ولقد أوحي إليك، إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الشرك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن من وقع وإن كان الأنبياء فإن الله لا يحابي، فإن الله سبحانه وتعالى ليس عنده واسطة لأحد، وحاشاهم الأنبياء من الشرك فهم أهل التوحيد وهم أهل العبادة وهم أهل الإحسان وهم دعاة التوحيد وهم الآمرين به صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وقال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا مهما عملت يا عبد الله، وإن كانت حسناتك أو عباداتك مثل الجبال بكثرتها وعظمها هباء زي الغبار، مثل الغبار الأسود لا تنفعك. فكثرة العبادة وعظيمها إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة، كما أن الرجل تراه يصلي صلاة عظيمة ويطيل ويجلس ويقنت ويشهق ويزعق ويطيل السجود ويحسنها، ومع هذا فإنه لا تقبل منه العبادة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أساس العبادة هو التوحيد، وكلما تقرب الموحد إلى الله سبحانه وتعالى فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة التي تتجلى الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده لا شريك له، والرغبة فيما عنده تعالى، والاستسلام التام لما كلف الله سبحانه وتعالى به عالم الإنس والجن. ومن فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يرضيه وعدم الإشراك به في العبادة فإنه هو الذي حقق كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. أكتفي بهذا. نحن في ليلة الاثنين ليلة 25 من شهر صفر عام 1429 للهجرة النبوية الموافق لليلة عام 2008 للهجرة بدولة فرنسا عبر الهاتف، ومع درس في رسالة الإمام الموسومة بالقواعد الأربع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم والسامعين العلم النافع والعمل الصالح. تفضل بارك الله فيك أبا حفصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمه الله شيخه السامعين وقارئ أجمعين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
حسبك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تكلمنا في المجلس السابق عن هذه الجملة وعن معنى الحنيفية لغة وشرعا، وتكلمنا ما هي الحنيفية، وذكرنا أنها هي الإسلام، وهي ملة الإسلام ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهي عبادة الله وحده ونفي ما سواه من المعبودات. ثم استدل رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية الحكمة من خلق الإنسان، بل من خلق الإنس، فعالم الإنس أو عالم الجن وعالم الإنس مكلفين، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر بتكليف، وما خلقهم سبحانه وتعالى إلا لأمر مهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم سبحانه وتعالى لعبادته في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوني بالعبادة في جميع شؤونهم وعباداتهم كلها. فالعبادة أيها الإخوة شاملة لجميع أنواع العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والذبح ونحو ذلك، والباطنة كالاعتقاد وهي العبادة القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والرجاء والتوكل والإنابة ونحو ذلك. فهذه لا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي نظير قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالعبادة لا تعبده لا شريك له، فلا تتقرب إلى قبر فلان وقبر علان وممن يقال أنهم من الصالحين، والله أعلم بالصالحين، والله أعلم بالأتقياء، قبور الأولياء زعموا في هذا العصر وفي غيره. ولكن في هذا العصر حتى نقرب للناس أن هناك من يشرك بالله في هذا الوقت وفي هذا الزمان، مع تقدم كما يقال العلم والثقافة والنشر والوعي ونشر العلم الشرعي، إلا أن الشيطان استحوذ على البعض من المسلمين، فهم يدعون البدوي وزينب وفاطمة والحسين والحسن والحسين وعلي وجمع كثير من ممن يزعمون أنهم أولياء، والأولياء الحقيقيين بريئون من أولاء المشركين. والعبادة أيها الإخوة كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تجمع أصلين، الأول غاية الحب لله تعالى، الثاني غاية الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد ألا يغفل عن هذه الحكمة من خلق الله له، وليحذر من الإشراك بالله في العبادة، فالشرك بالله أمره عظيم لا يستهين به الإنسان حتى وإن كان شركا أصغر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأمر عظيم، لا تتهاونوا ولا تتساهلوا في أمره. فالإنسي مكلف في مقدمة هذه التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء، ولاء لله سبحانه وتعالى بتوحيده وطاعته، وبراءة أو براء من الشرك وأهله والخلوص منه، حتى يكون الإنسان متبعا للحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالولاء والبراء أصل من أصول الإيمان، وركنا من أركان العقيدة، وشرط من شروط الإيمان. فالولاء هو حب الله ورسوله والصحابة والمؤمنين الموحدين ونصرتهم، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله والصحابة والمؤمنين والموحدين من الكافرين والمشركين والمنافقين، وقل والمبتدعين والفساق أيضا. أن تتبرأ من كل من عصى الله سبحانه وتعالى كبيرة أو صغيرة. والولاء والبراء أيها الإخوة له منزلة عظيمة عند الله وفي دين الله، منها أن الولاء والبراء هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، يتبرأ من عباداتهم من معبوداتهم، إلا الذي فطرني استثنى الذي فطره، الذي خلقه، الذي أوجده، الذي أمره بالتوحيد. إنني براء مما، هذا قوله لا إله، الشهادة لا إله، هي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يحقق التوحيد، بل أنه لم يحقق لا إله إلا الله، بل أنه لا يكون مسلما. لا بد من البراءة ولا بد من الإثبات لله سبحانه وتعالى، البراءة من الشرك وأهله كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله وعبده وتبرأ من الشرك وأهله فهو من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم الحنفاء أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد، وأقبلوا على أهل التوحيد، ثم أخذوا توحيدهم من كتاب ربهم عز وجل صلى الله عليه وسلم. من عظيم منزلة الولاء والبراء أن عقيدة الولاء والبراء هي من أصل الإيمان، وهي موالاة المؤمنين والبراء من الكفار. فكما تبين السلام مما يعبد قومه من دون الله وآمن بالله سبحانه ووحده في عبادته، وهي أوثق عرى الإيمان، أعني به الولاء والبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد غيره من حديث البراء: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. جعلنا وإياكم من المتحابين في الله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم أهل التوحيد أهل السنة الذين عبدوا الله على بصر، عبدوا الله على علم، عبدوا الله على توحيد، عبدوا الله على نقاء وصفاء من الشرك والبدع. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا: فهل يتم الدين أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقانا بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأولياء أو قال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
عبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
حسبك.
فإذا دخل الشرك
حسبك.
يقول المؤلف رحمة الله عليه: وجعلنا وإياكم من المتأسين به وبأهل الصلاح وأهل التوحيد المحققين له. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فما التوحيد؟ أي إذا عرفت من الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس وعلمت أن الله ما خلقك عبثا بل خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تقبل إلا بتصحيح العقيدة والبدع. فإن التوحيد وتصحيح المعتقد شرط قبول العبادة، وذلك في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تصح ولا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، إلا بالإخلاص، إلا بتنقية العقيدة. فالعبادة لا تصح منك يا عبد الله. ثم ضرب مثلا ليسهل على القارئ والمستمع الفهم، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فبما أن الصلاة عبادة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي تتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن ماجة، نعم، وابن خزيمة أيضا بسند صحيح من حديث أسامة بن عمير، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. وفي الحديث عند الدارمي وأبي داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، فشبهها بباب مقفل قد أحكم إقفاله ولا يفتح هذا الباب إلا مع الطهارة. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص، لا تسمى موحدا يا عبد الله إلا أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا مثال تقريب لهذه المسألة العظيمة إلى الأذهان يفهموها، وإلا فإن شرط الإخلاص، فانتبهوا بارك الله فيكم، شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الصلاة الطهارة، أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى محدثا ولو كان متعمدا فإن في تكفيره عند الخلاف قائم بين أهل العلم، في من صلى من غير طهارة أما الإجماع ليس مقبولا العبادة، الشرك الأكبر الذي لا يقبل سبحانه وتعالى معه عمل. فهنا الإمام رحمة الله عليه أراد أن يقرب المسألة للأذهان، فلا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود قائمة، فإن شرط قبول ذلك العمل وقد بين سبحانه وتعالى ذلك، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية في هذه الآية بقوله ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الشرك، إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن من وقع وإن كان الأنبياء فإن الله لا يحابي، فإن الله سبحانه وتعالى ليس عنده واسطة لأحد، وحاشاهم الأنبياء من الشرك فهم أهل التوحيد وهم أهل العبادة وهم أهل الإحسان وهم دعاة التوحيد وهم الآمرين به صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وقال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا مهما عملت يا عبد الله، وإن كانت حسناتك أو عباداتك مثل الجبال بكثرتها وعظامها هباء زي الغبار، مثل الغبار الأسود لا تنفعك، فكثرة العبادة وعظيمها إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة. كما أن الرجل تراه يصلي صلاة عظيمة ويطيل ويجلس ويقنت ويشهق ويزعق ويطيل السجود ويحسنها، ومع هذا فإنه لا تقبل منه العبادة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أساس العبادة هو التوحيد، وكلما تقرب الموحد إلى الله سبحانه وتعالى فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة التي تتجلى الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده لا شريك له، والرغبة فيما عنده تعالى، والاستسلام التام لما كلف الله سبحانه وتعالى به عالم الإنس والجن. ومن فعل الطاعات وترك المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يرضيه وعدم الإشراك به في العبادة فإنه هو الذي حقق كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. أكتفي بهذا.